بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد طيب قبل دخولنا في درسنا لهذا اليوم بإذن الله عز وجل عندنا تنبيهان. التنبيه الأول، أولا يعني في ذكر الصواب في البيت الذي ذكرناه في مسألة الجاهل البسيط والجاهل المركب، يعني لفظ البيت أو البيتين. قال حمار الحكيم يوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكب جهله مركب. هذا الصواب واضح. وفي بعض يعني في رواية أخرى أو في بعض الطبعات في بعض النسخ الكتب يقولون قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر. واضح يا إخوة؟ في بعضها لو أنصفوني، وهذا صواب على الجادة كما يقال، ليس عليه كما يقال تعقب عقدي. وعلى التعبير الآخر قال حمار الحكيم قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر لكنت أركب. هنا نسب التصرف إلى ماذا؟ إلى الدهر. واضح. لكن هذه من تجاوزات الشعراء، وهذا فيه خلل عقدي، إذ أن فيه نسبة التصرف بشيء إلى الدهر. لكن كما سمعتم هذا من تعبيرات الشعراء، وهم ربما تجوزوا وأتوا بالاستعارات وما شابه ذلك. ثم قوله قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر على هذا البيت، يعني على هذا التعبير، بعضهم يقول هذا يدل على أن الحمار أيضا جهل مركب. واضح يا جماعة؟ لأنه قال نسب الإنصاف إلى من؟ إلى الدهر، فهو تصورا صوابا أو خاطئا؟ خاطئا. إذا جهله إيش؟ لكن معذور. لماذا معذور؟ لأنه حمار. طيب يا جماعة، طيب، لكن كما ذكر من ذكر أن قوله قال حمار الحكيم، قالوا الحكماء يطلقون أو يطلق ويراد بهم الفلاسفة. الحكماء يطلقون ويراد بهم الفلاسفة. فهو يقول كما سمعتم قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر، يعني في بعض النسخ أو الروايات هكذا، لكنت أركب. لماذا؟ يقول لأنني جاهل بسيط. هو يعترف أنه ماذا؟ جاهل. ثم قال إيش؟ وراكب جهله مركب. فإذا كان جهله مركب فأيهما أولى؟ يقول أنا أولى. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا أمر. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، أيضا ذكر أن المتنبي قال ومن، بعضها جاءت بالفتح وبعضها كأنها بالكسر، من ومن جاهل لي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بجاهل، أي بنفس معنى البيت الأول، بنفس معنى البيت الأول. هذا أمر. الأمر الثاني مر معنا في الدرس الماضي أننا ذكرنا أن أغلب أو الغالب في ذكر الظن في كتاب الله جل وعلا أنه يطلق على ماذا؟ على الظن الذي هو معنى الظن المرجوح الوهم. وأما الظن الراجح لم يأتي في كتاب الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ الظن الراجح لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا أنه مستنبط من حديث أم سلمة إني أقضي بينكم الحديث. قد يقول قائل فما تقولون في قول الله جل وعلا في المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وفي الآية الأخرى في شأن الذين خرجوا مع داود عليه السلام وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الشاهد قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. الظن ها هنا جاء ممدوحا أو مذموما؟ ها يا جماعة ممدوحا، فهل في هذا نقض لما تقدم ذكره؟ الظاهر والله أعلم لا نقض، وذلك لأن الظن ها هنا أطلق على معنى اليقين، أطلق على معنى اليقين، لم يطلق على المعنى الاصطلاحي الذي ذكر عندنا ها هنا، وهو أنه إدراك الشيء على وجه أنه ماذا؟ أنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ما هناك ضد مرجوح، بل قطع ويقين، قطع وماذا؟ ويقين. ومنه نعلم أن الظن قد يطلق ويراد به ماذا؟ اليقين، وقد يطلق ويراد به الوهم أيضا المرجوح. وليس هناك ظن بمعنى الظن الراجح نصا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما سمعتم إنما هو استنباط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نرجع إلى درسنا. قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. يقول الشيخ رحمه الله: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه، وقوله باعتبار يدل على أن الكلام له اعتبارات، أن الكلام له اعتبارات، فمن هذه الاعتبارات اعتبار إمكان وصفه بأنه صدق أو أنه كذب، بأنه صدق أو أنه ماذا؟ أنه كذب. هذا اعتبار من اعتبارات ماذا؟ من الاعتبارات التي ربما ترد على الكلام. قال رحمه الله تعالى: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، سيأتي شرح الشيخ رحمه الله تعالى لهذا التعريف. وقبل هذا قوله رحمه الله تعالى: فالخبر، الخبر من الإخبار، وإذا كان من الإخبار فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، لأنه ماذا؟ لأنه خبر أخبر به ذلك المخبر، ثم هذا الخبر بقطع النظر عن المخبر قد يكون صدق، قد يكون صدقا، وقد يكون ماذا؟ كذبا. واضح يا جماعة؟ لذا قال الشيخ في ماذا؟ لذاته، أي بقطع النظر عن ماذا؟ عن المخبر. قوله بذاته أي بقطع النظر عن ماذا؟ عن المخبر. وقوله رحمه الله تعالى ما يمكن أن يوصف بالصدق، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الصدق مطابقة الخبر لماذا؟ للواقع، والكذب عكسه، أي مخالفة الخبر للواقع، أو قل الخبر للمخبر به، للمخبر به. يعني مثال ذلك الصدق كان يقول إنسان مثلا يخبر يقول هذا الكتاب الذي بين أيدينا من تأليف العلامة محمد بن صالح العثيمين، هذا خبر أم لا؟ خبر. وهو صدق أم لا؟ صدق. لماذا؟ لأنه موافق لماذا؟ للواقع، مطابق لماذا؟ للواقع. الكذب يكون على خلاف ذلك، كأن يدعي إنسان فيقول هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، يقول هذا من تأليفي أنا، واضح يا جماعة؟ يقول هذا الكتاب من تأليفي أنا، نقول له ماذا؟ هذا كذب، واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه أخبر بخلاف الواقع، أخبر بخلاف الواقع. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. طيب، يقول الشيخ رحمه الله في قوله فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. ما معنى الإنشاء؟ الإنشاء إنشاء الكلام، إنشاء الكلام، أي إنشاء كلام حديث، فهو ضد ماذا؟ الإخبار. الإخبار تخبر عن شيء ماذا؟ قد مضى، قد حصل، قد وقع، واضح يا جماعة؟ الخبر قد شيء ما تخبر عن شيء قد وقع. أما الإنشاء فأنت تنشئ شيئا لم يقع ماذا؟ بعد. فخرج بقولنا أو بقول المؤلف رحمه الله تعالى في الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. لماذا خرج الإنشاء؟ يقول لأنه لا يمكن فيه ذلك، لا يمكن أن تصف الإنشاء بأنه يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. لماذا؟ لأنه سينشئ كلاما، سيقول لك مثلا ائتني بما، تقول له كذب. اتصور يا جماعة لو أن إنسان قال لإنسان ائتني بما، تقول له كذب، ممكن هذا؟ ما هو ممكن أبدا. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب إيش؟ إنشائي، لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل أبدا، غير ممكن أن تصيفه بماذا؟ بالصدق أو ماذا؟ أو الكذب. إنسان يقول لإنسان لا تمس مثلا الكتاب، لا، يقول له كذب، سأمسه، واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه إنشاء. فالفرق بين الإنشاء والإخبار ما هو؟ أن الإخبار إخبار عن ماذا؟ عن شيء قد وقع، قد مضى. فما دام أنه شيء وقع ومضى، فالمخبر إما أن يخبر بما هو مطابق لما وقع فيكون صدق، يكون صدقا، وإما أن يخبر بخلاف ما قد وقع فيكون ماذا؟ فيكون كذبا، واضح يا جماعة؟ أما الإنشاء ما هو ممكن أبدا إلا إنسان مغفل، إنسان جاهل باللغة، نعم، واضح يا جماعة أم لا؟ أما في الواقع، في واقع الأمر إنشاء غير ممكن. لذا كما ذكر الشيخ يقول إنشاء خرج الإنشاء لماذا؟ لأنه لا يمكن فيه ذلك، أي لا يمكن أن يوصف بماذا؟ بالصدق والكذب. قوله لا يمكن فيه ذلك، الإشارة على ماذا؟ لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب أو الكذب، واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ يقول فإن مدلوله، والفاها هنا سببية تعليلية، هذا مثال لما مضى. طيب يا جماعة، قال فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، واضح يا جماعة؟ غير مخبر، وإنما هو كلام ينشأ، لأنه إما طلب وإما ماذا؟ وإما نهي أو ما شابه ذلك. قال وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر به. الآن الشيخ يقول رحمه الله وخرج بقولنا لذاته، لماذا الشيخ قيده بقوله لذاته؟ هل ذكر هذا القيد عبثا؟ لا، لكن لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى أن الخبر قد لا يحتمل الصدق، هو خبر لكن لا يحتمل الصدق، يكون كذب محض. لماذا؟ بسبب المخبر أو بسبب الخبر. واضح يا جماعة؟ والعكس، الخبر قد يكون ماذا؟ لا يحتمل ماذا؟ الكذب أبدا، بل هو صدق محض. لماذا؟ لأنه خبر صادق كخبر الله جل وعلا أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث هو الذي يذكر فيها التعريف. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ، قال: وذلك أن الخبر من حيث المخبر به، من حيث المخبر أي الذي أخبر بذلك الخبر، الذي تكلم بذلك الخبر، يقول ثلاثة أقسام. أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. قول كخبر الله واضح، أي في كتابه، وقوله ورسوله الثابت عنه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما ثبت، أن ما لم يثبت عنه ممكن أن نصفه بماذا؟ بالكذب. واضح يا جماعة؟ طيب لماذا؟ لأن الخبر صدر عن من؟ عن صادق. واضح يا جماعة؟ لا يمكن أن يكون خبره كذبا أبدا. واضح؟ هذا القسم الأول. قال القسم الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. كالخبر عن المستحيل شرعا، كأن يخبر إنسان بأن مع الله إلها آخر، نقول ممكن يحمل الصدق والكذب؟ لا، هذا ماذا؟ مستحيل شرعا، ومستحيل كذلك ماذا؟ ومستحيل عقلا. لكن أضف مثال آخر المستحيل العقلي، كان يقول إنسان رأيت حجرا ساكنا متحركا. واضح يا جماعة؟ في نفس الوقت رأيت حجرا ساكنا ماذا؟ متحركا. ماذا نقول خبر هذا الرجل؟ كذب. لماذا كذب؟ لأنه يخالف العقل، لأن اجتماع الضدين مستحيل. اجتماع الضدين ماذا؟ مستحيل أن يكون الشيء الواحد ساكن ومتحرك في آن واحد. واضح يا أخوة أم لا؟ طيب قال رحمه الله: فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أن إنسانا قال أنا رسول الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له ماذا؟ كذبت. لماذا؟ لأنه مستحيل شرعا. من أين لنا أنه مستحيل شرعا؟ قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الحديث قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فدل هذا على أنه لا يكون نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك بإجماع. بل من ادعى ذلك عالما معتقدا عاقلا مع استيفاء شروط في حقه يكون ماذا؟ يكون كافرا. لكن الغالب في هؤلاء المدعين يكونوا من قبل ماذا؟ المجانين أو أشباه المجانين. أما إذا كان عاقلا وعالما بالحكم فهو ماذا؟ هو كافر. بل هذا الأمر من الأمور معلومة بالدين بالضرورة. قال: والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد كما مثل. قال الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على سواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. وهذا هو الثالث الذي يتكلم عليه علماء الأصول، ويتكلم عليه كذلك علماء العلماء في ماذا؟ في مسائل في كذلك في باب ماذا؟ في كتب البلاغة والمعاني والبيان على هذا المعنى الثالث، أن الخبر يكون من ماذا؟ من إنسان يحتمل أن يكون خبره صدق باعتبار المخبر وباعتبار ماذا؟ باعتبار الخبر، واضح؟ ويحتمل أن يكون ماذا؟ كذب، باعتبار المخبر واعتبار الخبر. كما أخبر، قال كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. لو أن إنسانا جاءنا اليوم فقال حضر فلان ابن فلان، الخبر يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب، ولا سيما إذا كان ذلك المخبر غير معروف عندنا بالصدق، ولا معروفا عندنا بماذا؟ ليس معروفا عندنا بالصدق ولا بالكذب، فكلامه يكون ماذا؟ يحتمل هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين. طيب، قوله رحمه الله تعالى: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، لماذا؟ لما تقدم، لأنه شيء ينشأ لم يكن بعد، أنشأه الإنسان، وكما ذكر رحمه الله تعالى منه الأمر والنهي. ائتني بما، ما يأتي إنسان يقول كذب أو يقول صدق صدقت، أو إنسان يقول له لا تشرب هذا الماء يقول له صدق أو كذب، لا يحتمل الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، بخلاف ماذا؟ الخبر، الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، ممكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون ماذا؟ كذبا لذاته، أي باعتبار الخبر نفسه بقطع النظر عن المخبر به. قال رحمه الله تعالى: ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جمع الشيخ رحمه الله تعالى بهذا المثال بين الأمر والنهي، فقول الله جل وعلا واعبدوا أمر، وقوله وأعني في قول واعبدوا الله أمر، وقوله ولا تشركوا به شيئا نهي، فجمعت هذه الآية بين الأمر والنهي، فهو أسلوب إنشائي. قال رحمه الله: ولعلماء المعاني والبيان في اعتبارات، يعني في هناك لهم تفاصيل وكلام في مسائل الخبر والإنشاء وأي التعبيرين يكون أقوى وما شابه ذلك مما يذكر في كتبهم. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين. قد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين، كصياغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإن باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض الألفاظ تكون ماذا؟ تجمع بين الأسلوب الخبري والأسلوب ماذا؟ الإنشائي، تتضمن كلا المعنيين، خبري وماذا؟ وإنشائي. لكن كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، بعضهم يعبر عنه بتعبير آخر فيقولون هذا اللفظ خبر أريد به الإنشاء، واضح يا جماعة؟ والعكس، يقول هذا إنشاء أريد به الخبر، واضح يا جماعة؟ لو هذا التعبير أدق، هذا التعبير ماذا؟ أدق، وله فوائد ذكرها كذلك علماء المعاني، أي ذكر الخبر الذي يراد به الإنشاء له فوائد، وهو أسلوب عربي يستخدم في محله لمكانه أو لمكان وفائدة، والعكس بالعكس كذلك. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قول البائع والمشتري: بعت وقبلت، بعت فعل ماضي، فعل ماضي لماذا؟ يدل على ماذا؟ على أن الشيء قد وقع، واضح يا جماعة؟ والآخر يقول قبلت على أنه ماذا؟ شيء كذلك قد وقع، لكن هذه من الألفاظ التي هي أخبار أو من باب الإخبار الذي أريد به ماذا؟ الإنشاء. الذي أريد به ماذا؟ الإنشاء. واضح يا جماعة؟ كأنه يقول تبتاع هذا أو تشتري هذا، فيقول ماذا؟ اشتريت. واضح يا جماعة؟ لكن قد جرى عرف العرب أو في عرف الناس أنهم يستخدمون هذه الألفاظ، فهي من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ الإخبار الذي أريد بها الإنشاء، أريد بها الإنشاء. فالشيخ يقول فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر. لو أن الشيخ رحمه الله تعالى عبر بقوله فإنها باعتبار دلالتها على نفس اللفظ، على نفس اللفظ هي خبر، وباعتبار ما في نفس العاقد وما ترتب عليه ماذا؟ إنشاء. لذا كما سمعتم أنهم يسمون من باب الإخبار الذي أريد، أريد به ماذا؟ الإنشاء، فهو خبر أريد به الإنشاء. قال رحمه الله تعالى وقد يأتي الكلام، يعني الآن في قوله بعت أراد الإنشاء أو أراد الإخبار؟ ها يا جماعة، يعني جاء إنسان يريد أن يشتري منك كتابا، يقول بعني هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب، هذا أسلوب إيش؟ إنشاء أو إخبار؟ بعني، إنشاء. واضح يا جماعة؟ يقول له بعتك هذا الكتاب، هذا إخبار أو إنشاء؟ بعتك، إنشاء أو إخبار؟ إخبار، اللفظ إخبار، لكن أريد به إيش؟ الإنشاء. أريد في نيتي أراد ماذا؟ الإنشاء. فهو ماذا؟ خبر أريد به الإنشاء. إذن يقال فإنها باعتبار دلالتها على اللفظ هي ماذا؟ خبر، وباعتبار ما في نفس العاقد وما ترتب عليه العقد هي من باب ماذا؟ من باب الإنشاء. واضح يا أخوة أم لا؟ وأمثلتها كثيرة. لو أن إنسانا، لو أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق، خبر هذا أو إنشاء؟ خبر، مبتدا وخبر، واضح يا جماعة؟ لكن أريد به إيش؟ الإنشاء، أراد به معنى الإنشاء. واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة في باب العقود وغيرها. قال ويأتي، قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، يعني تأمل قول الشيخ لفائدة. فيقول الشيخ وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، بصورة الخبر، يعني الآن الشيخ عبر بالتعبير دقيق كما يقال، يأتي الكلام بصورة ماذا؟ الخبر، لكن قال إيش؟ والمراد به. واضح يا جماعة؟ والمراد به الإرادة لماذا؟ للإنشاء. قال وبالعكس لفائدة. مثاله، مثال أول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، يعني كأن الله جل وعلا يقول والمطلقات عليهن تربص بأنفسهن ثلاثة قروء. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن الله جل وعلا وكلامه أبلغ الكلام وأعظمه وأجله وأحسنه، عبر بتعبير هو أقل ألفاظا وأكثر ماذا؟ معان. فقال ماذا؟ فقال يتربصن بأنفسهن. يقول الشيخ رحمه الله قال بصورة الخبر والمراد بها الأمر. قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. يعني يستفاد من هذا، يستفاد من هذا أن الإخبار الذي أريد به الإنشاء يستفاد منه ماذا؟ الإنشاء وزيادة. واضح يا جماعة؟ يستفاد منه الإنشاء وزيادة. يعني الآن يتربصن فيه طلب وأمر من الله جل وعلا للنساء بأن يتربصن بأنفسهن عند الطلاق ثلاثة قروء، لكن ما هو الزيادة؟ الزيادة أنه أخبر به ربنا جل وعلا إخبارا، فكانت الفائدة ماذا؟ أن هذا الأمر حتمي قاطعي، كأنه ماذا؟ كأنه شيء واقع سائد لا خلاف ولا نزاع فيه. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني ما تأتي امرأة تقول لا سأمكث قرآن أو قرآن، لا، كأنه أمر ماذا؟ كما يقال مسلم، أمر ماذا؟ مسلم فيه. واضح يا جماعة؟ فاستفدنا هذا الأمر أنه أمر وزيادة، أمر وماذا؟ وزيادة. لذا يقول الشيخ تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع لا نقاش فيه، ما في استدراكات، ما في تفكير، مباشرة، كأنه أمر ماذا؟ واقع. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا مثال العكس أي الأسلوب الإنشائي الذي يراد به ماذا؟ الإخبار. قالوا مثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والمراد بها الإخبار، المراد بها الإخبار. لماذا؟ قال أي ونحن نحمل. قال وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزوم به. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب، أي يستفاد منه الخبر وزيادة، يستفاد منه الخبر وزيادة، وكأن هذا الشيء الذي أنشئ كأنه شيء ماذا؟ كما ذكر واقع لا مدفع له ولا يستطيع إنسان ماذا؟ إبعاده. لذا يقول الشيخ وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عن منزلة المفروض الملزوم به، فيستفاد الخبر وما يستفاد ماذا؟ الإنشاء الذي هو الخبر، يستفاد الخبر وماذا؟ وزيادة. قال الحقيقة والمجاز. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى اعتبار آخر، أي وينقسم الكلام باعتبار كونه حقيقة أو لا إلى حقيقة ومجاز. هذا اعتبار آخر من الاعتبارات الذي ينقسم إليه ماذا؟ الكلام. فيقول الشيخ رحمه الله الحقيقة والمجاز، وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذه كذلك بعض الاعتبارات الكلام. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. بعضهم يجعل الحقيقة هي اللفظ المستعمل، وبعضهم يجعل ماذا؟ اللفظ نفسه الذي استعمل، اللفظ المستعمل، اللفظ الذي يستعمل هو ماذا؟ هو المجاز. منهم من يجعل اللفظ المستعمل، عفوا، اللفظ المستعمل فيما وضع له هو هذا إيش؟ الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له. وبعضهم يجعل ماذا؟ استعمال اللفظ فيما وضع له هو هذا ماذا؟ الحقيقة. أي بعضهم يجعل اللفظ نفسه المستعمل في موضعه حقيقة، وبعضهم يجعل الاستعمال نفسه لللفظ في موضعه هو ماذا؟ هو الحقيقة. وهذا كما يقال اختلاف ماذا؟ اصطلاحي اعتباري. طيب، قال رحمه الله تعالى مثل أسد للحيوان المفترس. لو قال إنسان رأيت أسدا، للحيوان المفترس المعروف، هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. لماذا؟ لأنه اللفظ الأسد، اللفظ استعمال اللفظ، اللفظ المستعمل لما وضع له، وعلى التعبير الآخر استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. سيأتي معنا أن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نعم. ما هو؟ طيب صح. هذه النسخة كأنها فيها تصحيفات كثيرة، والله يعين. طيب فخرج بقولنا المستعمل فيما وضع له. مهما فلا يسمى. طيب في نسخة فخرج بقولنا المستعمل فيما وضع له المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. والمهمل هو اللفظ الذي لا يتكلم به. المهمل هو اللفظ الذي لا يتكلم به، مهمل ما أحد يتكلم به. فلو تصورنا هذا اللفظ، لو أن إنسانا مثلا أتى بكلمة لا يستعملها الناس، لا يستعملها الناس، يعني مثال ذلك زيد يستعمله الناس أم لا؟ يستعمله. عكسه ديز، لو قال إنسان ديز هذا لفظ إيش؟ مهمل. لماذا؟ لأنه لا يستعمل في الكلام. فلو أن إنسان عبر بهذا التعبير لا نقول هذا الكلام حقيقة ولا إيش ولا مجاز. لماذا؟ لأنه ليس له ماذا؟ ليس مستعمل في وضع ما، ليس مستعملا في وضع ماذا؟ ما حتى نقول بأنه حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له، أو نقول بأنه مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له. لماذا؟ لأنه مهمل، ليس له شيء يحمل عليه. واضح يا أخو أم لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله فخرج بقولنا المستعمل فيما وضع له المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. لماذا؟ لما تقدم، لأنه مهمل. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. لماذا؟ لأن المجاز فيما في غير ما وضع له كما سيأتي معنا. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية، لغوية وشرعية وعرفية. أي أن الحقائق ثلاث كما يقول العلماء، الحقائق ثلاث: إما أن تكون الحقيقة لغوية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عرفية. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في ماذا؟ في اللغة، أي في عرف أهل اللغة. معنى في اللغة أي في عرف أهل اللغة. واضح يا جماعة؟ لأن الأعراف اللفظية أو الحقائق اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون لغوية كما ذكر أي في عرف أهل اللغة، وإما أن تكون شرعية أي في عرف أهل الشرع، وإما أن تكون ماذا؟ عرفية أي في عرف أهل العرف. واضح يا جماعة أم لا؟ فتكون بهذه الاعتبارات: لغوية أو شرعية أو عرفية. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فيما وضع له في اللغة. قال فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. لماذا؟ لأنها ليست اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. لو أن إنسان عربيا قال لك ما معنى الصلاة لغة، تقول له يقولون الصلاة لغة ماذا؟ الدعاء. واضح يا جماعة أم لا؟ وبعضهم طبعا يذكر أشياء أخرى في معنى الصلاة في اللغة، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، أي أن اللغة تقول بأن معنى الصلاة هو الدعاء. ويستدلون على ذلك أن لو أن في حديث ابن عمر وغيره لو دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فماذا؟ فليحضر وليصلي. قال يصلي ماذا؟ يصلي لهم، أي يدعو لهم. واضح يا جماعة؟ طيب قالوا والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. إذا قال لنا قائل أليس الله جل وعلا أنزل الكتاب بلسان عربي مبين؟ الجواب ماذا؟ نعم، إذن خاطبنا الله جل وعلا باللغة العربية أم لا؟ نقول نعم. فيقول لماذا إذن لا نحمل كلام الشرع، كلام الله جل وعلا وكلام رسوله العربي على مقتضى اللغة، فيكون مقتضاه أو تكون دلالته ماذا؟ لغوية لا شرعية. فما هو الجواب؟ واضح يا جماعة من الكلام والإشكال؟ ما دام أن القرآن عربي فلماذا نحمل الألفاظ القرآنية على معناها الشرعي ولا نحمله على معناها اللغوي؟ يعني مثلا إذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لماذا ما نقول بأن أقيموا الصلاة أي أقيموا الدعاء لله جل وعلا، وآتوا الزكاة، الزكاة بمعنى النماء والطهرة، نفعل هذا، ولله على الناس حج البيت، الحج القصد، نقصد الله جل وعلا إلى البيت وما شابه ذلك. فاليوم نقول ماذا؟ لا منافة. واضح يا جماعة؟ نقول لا منافة. ولكن الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية جاءت بإضافة بعض القيود والشروط، وتخصص ما أطلقته اللغة، أو تقيد، أو قلت تخصص ما عممته اللغة أو ما تقيد ما أطلقته اللغة. فمثلا الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء كما تقدم. وفي الشرع ماذا؟ في الشرع أقوال وأفعال معلومة مبتدأ بماذا؟ بالتكبير، ومختتمة بماذا؟ بالتسليم. هكذا جماعة لا، لكن إذا تدبرنا في الصلاة مثلا نجدها تدور على ماذا؟ على معنى الدعاء، إما أن تكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة. واضح يا جماعة؟ فهي إذن تخصص أو تقيد، تأتي بشروط زيادة، وهذا لا ينافي ما تقدم ذكره. لكن لما كان الخطاب شرعيا نزلنا الكلام على ماذا؟ على عرف الشرع. ما دام أن الشرع، أن عرف الشرع إذا أطلق الشيء لم يرد به المعنى اللغوي المجرد، وإنما أراد به حقيقة أخرى بشروط وقيود وأوصاف إلى غير ذلك، حملنا الكلام الشرعي على ماذا؟ على معناه الشرعي. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لا إشكال، لا إشكال. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيحمل كلام الشرعي على الشرعي لأنه هو المقصود، إذ أن المقصود أن يحمل كلام كل متكلم على مراده ومقصده، على مراده وماذا؟ ومقصده. وما دام تبين لنا أن الشرع وإن كان يطلق الأشياء ولها أصول في اللغة العربية، إلا أنه يأتي بماذا؟ بتقييدها وذكر ماذا؟ ما تحتاج إلى من شروط، وما تحتاج إليه من دفع لبعض ماذا؟ الموانع وبعض القيود وما شابه ذلك. إذن تحمل الحقيقة على ماذا؟ تحمل كل حقيقة على بابها. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية إلى آخر ما ذكره. قال رحمه الله والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، أي في العرف العام. والعرف يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، بل قد يكون في البلدة الواحدة أكثر من ماذا؟ من عرف. وتحت العرف مباحث كثيرة يذكرها الأصوليون والفقهاء في كتب العلم. أي العبرة مثلا، هل يجب أن يكون العرف عاما شاملا أم العبرة بماذا؟ بالأكثر الأغلب. الصحيح العبرة بالأكثر الأغلب. هل العبرة بالعرف الحادث الموجود أم العبرة بالعرف الذي قد كان ومضى؟ واضح يا جماعة؟ العبرة بماذا؟ قد يكون بهذا وقد يكون بهذا باعتبار ماذا؟ كلام المتكلم. وهكذا إذن تحته مباحث كثيرة، تحته مباحث كثيرة، لكن الذي نريد أن نعرفه ها هنا ما هو؟ أن المقصود بالحقيقة العرفية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. في ماذا؟ في العرف. نتصور عرف الناس اليوم، إذا قال إنسان إذا قال إنسان يا حيوان، هنا مدح أو ذم؟ ها يا جماعة، إيش هذا في عرف الناس؟ ذم. لو قال هذا يا أخي ألم تسمع الله، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل، وما الحياة الدنيا وما الحياة الآخرة، إيش الآية في سورة العنكبوت؟ وللدار الآخرة، والدار الآخرة لهي الحيوان، وللدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان مع الحياة. واضح يا جماعة؟ يقول له أنت أيضا حيوان. إيش رأيكم في هذا؟ سيشعر بأنه سب أو لا؟ سيشعر أنه سب. لماذا؟ لأن العرف دل على أن هذا اللفظ يطلق على ماذا؟ على الحيوان غير الإنسان. وإن كان في المعنى اللغوي قد يطلق على ماذا؟ على كل من له حياة أو به حياة. مثلا الدابة، لو قال إنسان الإنسان تدابة، إيش في عرف الناس هذا؟ سب أو شيء عادي؟ سب. لو قال يا أخي الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونحن منها، سمعتم يا جماعة؟ نقول له هذا وإن أطلق في الشرع لكن له معنى في العرف خاص. وما دام أنكم تتكلمون بتعبيرات العرف العرفية فينبغي أن يلتزم بالكلام ماذا؟ الذي ساد به العرف. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، تخرج الحقيقة اللغوية والشرعية. لا يقول الحيوان في اللغة معناه كذا، وقد قال الله عز وجل معناه كذا في القرآن، إذن الحيوان معناه كذا، والدابة معناها كذا في اللغة ومعناها في الشرع كذا وكذا، كل ما دب على الأرض. نقول نعم، لكن الآن هنا ماذا؟ حقيقة إيش؟ عرفية ينزل الكلام عليها. قال: مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.